بركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فهذا لقاء من لقاءاتنا مع بيان معاني أسماء الرحمن سبحانه وتعالى. والله جل وعلا خلق الجن والإنس ليعبدوه، ولن يعبدوه حقا إلا إذا عرفوه، ولن يعرفوه إلا إذا عرفوا أسماءه وصفاته ومعاني ذلك وتقربوا إليه، فإن ذلك كما قال القائل هو أول ما يجب على العباد، أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد، إذ هو من كل الأوامر أعظم، وهو نوعان أياما يفهم: إثبات ذات الرب جل وعلا أسمائه الحسنى وصفاته العلى، وأنه الرب الجليل الأكبر الخالق البارئ والمصور، باري البرايا منشئ الخلائق مبدعهم بلا مثال سابق. يقول العز بن عبد السلام رحمه الله: فهم معاني أسماء الله تعالى وسيلة إلى معاملته بثمراتها من الخوف والرجاء والمهابة والمحبة والتوكل وغير ذلك من ثمرات معرفة الصفات. فمعرفة أسماء الله عز وجل مما يعين على معرفة الله جل وعلا حقا، مما يعود عليه من ثمار تنفعه في الدنيا والآخرة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والليلة مع اسم الله جل وعلا القدوس، وقد ورد ذكره في القرآن مرتين في قول الله جل وعلا: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام، إلى آخر الآية. وفي قوله سبحانه وتعالى: يسبح له ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. والقدوس معناه في اللغة أو على وزن فعول من القدس، وهو الطهارة، وقد جاء في التنزيل الكريم: ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، أي نطهرك ونطهر أنفسنا لك. قال الزجاج في تفسير معاني أسماء الله جل وعلا: معنى نقدس لك أي نطهر أنفسنا لك، ولهذا قيل بيت المقدس أي البيت المطهر أو المكان الذي يتطهر به من الذنوب. قال الجوهري: القدس والقدس الطهر اسم ومصدر، ومنه قيل للجنة حظيرة القدس لأنها مقدسة ومقدسة، وروح القدس جبريل عليه السلام معناه روح الطهارة أي خلق من الطهارة عليه السلام. والمعنى الثاني أن القدس البركة، والأرض المقدسة أي المباركة، وهو قول قتادة: وإليه ذهب ابن الأعراب. والقدوس على وزن فعول بالضم من أبنية المبالغة، فعول مبالغة من القدس والتقديس والطهر والطهارة والتطهر. وقد ورد كما ذكرنا اسم الله عز وجل القدوس في القرآن الكريم مرتين فقط، في سورة الحشر وفي سورة الجمعة، وقد ورد ذكره ووروده أيضا في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما في مسند الطيالسي ومسند ابن الجعد ومصنف ابن أبي شيبة ومسند أحمد بسند صحيح من حديث عبد الرحمن بن أبزة رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الوتر بسبح اسم ربك الأعلى، وقل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد، وإذا سلم قال: سبحان الملك القدوس ثلاث مرات، يرفع بالثالث صوته: سبحان الملك القدوس. وتجد أن الاسمين مقترنان، الملك والقدوس، كما في الآية أو كما في الآيتين.
لا لا، الصوت ضعيف. رفع.
عن عبد الرحمن بن أبزة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الوتر بسبح اسم ربك الأعلى، وقل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد، فإذا سلم قال: سبحان الملك القدوس ثلاث مرات، يرفع بالثالث صوته. الحديث كما قلنا صحيح، رواه الطيالسي في مسنده وأحمد وابن الجعد وابن أبي شيبة. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه: سبوح قدوس رب الملائكة والروح، سبوح قدوس رب الملائكة والروح. والحديث رواه مسلم في صحيحه. وهذا الاسم القدوس معناه كما ذكرنا الطهر والتطهر والطهارة، وهو في حق الله عز وجل له معنى يليق بجلاله سبحانه وتعالى. قال قتادة ابن دعامة: القدوس أي المبارك. وقال البيهقي: القدوس هو الطاهر من العيوب، المنزه عن الأولاد والأنداد، وهذه صفة يستحقها بذاته سبحانه. وقال الغزالي: هو المنزه عن كل وصف يدركه حس، أو يتصوره خيال، أو يسبق إليه وهم، أو يختلج به ضمير، أو يقضي به تفكير. مقدس منزه عما تظنه الظنون، وتتوهمه الأوهام، وتتفكره الفهوم، وتتصوره الخيالات، أو يرد على ذهن حي، أو يدرك بحاسة، فهو سبحانه وتعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وهو سبحانه وتعالى كما قال: ولا يحيطون به علما، سبحانه وتعالى جل في علاه. وقال ابن كثير رحمه الله: القدوس أي المنزه عن النقائص، الموصوف بصفات الكمال. وكذلك قال الشوكاني رحمه الله. وقال الألوسي: القدوس البليغ في النزاهة عما يوجب نقصانا، أو الذي له الكمال في كل وصف اختص به، أو الذي لا يحد ولا يتصور، يعني لا يعرف له حد سبحانه وتعالى يحده، أي هو الذي على غير ما تدركه الأوهام والفهوم، وهو الأول بلا ابتداء والآخر بلا انتهاء، ولكن الحد لله ثابت بأنه في جهة غير جهة المخلوقين. وقال الحليمي: القدوس الممدوح بالفضائل والمحاسن. وقال ابن القيم رحمه الله: هذا ومن أوصافه القدوس ذو التنزيه بالتعظيم للرحمن. ومن أوصافه، القدوس اسم، والاسم مشتق من صفة التقديس وهي التطهر والتطهير،
والقداسة له سبحانه وتعالى، وهو تنزيهه وتعظيمه سبحانه وتعالى عن كل عيب ونقص، وهو وصفه بكل كمال لا تدرك كماله الفهم ولا العقول. ومن آمن إيمانا حقيقيا باسم الله القدوس يجب عليه أن يعلم، أن الله سبحانه هو القدوس بكل اعتبار. من آمن باسم الله القدوس يعود عليه هذا الإيمان بأنه يعلم أن الله سبحانه هو القدوس بكل اعتبار، وأنه المنزه عن الإطلاق، وأنه منزه على الإطلاق، التقديس والتنزيه المطلق له سبحانه وتعالى لا يحد تنزيهه ولا تقديسه، وأن طهارته منه وبه، أي طهارة الإنسان وتطهره من الله وبالله، وكما أنه منزه عن النقائص في أسمائه الحسنى وصفاته العلى، فهو أيضا منزه عن الطهر، يجب عليه أن يقدس نفسه عن الشهوات، أي ينزهها، وماله عن الشبهات. الذي آمن باسم الله القدوس يعود عليه أثر هذا الإيمان بأن يقدس نفسه وينزهها عن الشهوات، ويقدس ماله عن الشبهات، وقلبه عن الغفلات، وجوارحه عن المخالفات، ومطامعه عن الملاحظات، وذلك كله بامتثال أوامر ربه واجتناب نواهيه والتأدب بآدابه، فإذا فعل ذلك استنار قلبه وخشع، وخشعت جوارحه، وظهر ذلك، فظهر ذلك على ظاهره، وتعدى ذلك لغيره، فيطهر أو فيطهر بطهارته أهله وولده إذا آمن إيمانا حقيقيا باسم الله القدوس المنزه عن كل نقيصة وعيب. من آمن بهذا الاسم عاد ذلك عليه بأن يقدس نفسه عن الشهوات، وما له عن الشبهات، وقلبه عن الغفلات، وجوارحه عن المخالفات، ومطامعه عن الملاحظات. يتحقق ذلك بامتثال أوامر ربه واجتناب نواهيه والتأدب بآدابه، فإذا فعل ذلك استنار قلبه وخشع، وظهر ذلك على ظاهره، وتعدى ذلك لغيره، أي يعود تطهره وتنزهه على غيره، فيطهر بطهارته أهله وولده، ثم كذلك على قدر طهارته وطهوريته يطهر غيره أو يطهر غيره، فإن طهارته وقدسه وتنزهه عن الفواحش ظاهرا وباطنا يؤثر ذلك من حاله على من حوله، فتعود عليهم طهارته بطهوريتهم وتطهرهم وتنزههم عن النقائص والعيوب. من آمن باسم الله جل وعلا القدوس عاد عليه ذلك الإيمان بكثرة التسبيح والتنزيه لله، فإن التسبيح يجمع كل معاني اسم الله القدوس، ومن رحمة الله أن جعل الثناء عليه مجموعا في كلمة واحدة سبحان الله، وهذا هو تسبيحه وتنزيهه وتقديسه. من يسر الله لهذه الأمة أن جعل الثناء عليه مجموعا في كلمة سبحان الله، ومعنى سبحان الله أي أنزه الله وأسبحه وأطهره وأقدسه وأرفعه وأجله وأعظمه، فأصفه بكل كمال وأنزهه عن كل نقص. ولعظم معناها أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها تملأ، أي نفعها وثوابها ووجودها وكينونتها يملأ ما بين السماء والأرض، كما قال صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض. والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك. كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. الشاهد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل سبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض، تملأان ما بينهما نورا وضياء وتنزيها لله، وثوابهما يملأ ما بين السماء والأرض فضلا من الله عز وجل، ونعمة وثوابا وعطاء للمنزهين المقدسين المعظمين المجلين لله رب العالمين المؤمنين باسمه القدوس، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. في نهاية الآيات: سبحان الله عما يشركون، هو الله الذي لا إله إلا هو، وذكر جملة من الأسماء، وفي آخر السورة: سبحان الله عما يشركون، تسبيح وتنزيه وتقديس وتعظيم وتكبير لله رب العالمين. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المنزهين والمقدسين والمسبحين لله حقا، وأن ينزهنا ويقدسنا ويطهرنا من العيوب والنقائص.